أدري على الموت
اللي بعد وفاته من شدته.
ولكن قال ثم أدركه الموت مات. يعني قبضت روحه دون دلالة. فأرسل سبحان الله الإنسان مهما كان فيه قوة فمنتهاه إلى ضعف. فأرسل ويعلم يكون قبل ذلك هو نفسه قوي. شوف إذا اجتمع معه الحقد الذي يعتقد أن هذا الإنسان سبب لوفاته. الإنسان إذا عرف أن فلان يغدر وينتقص منه يعني فضل في نفسه مهما يكون. فكيف لو عرف أنه يقتله فاجتمع لأنه قوته عنده بأس مع حرارة الحقد حتى ضمه ذلك الضم الذي خشي منها أن يموت بقوته. قال فأرسلني فلقيت عمر عمر بن الخطاب. هذا في حياة الرسول في غزوة حنين. لقيت عمر ليس لمعنى أن في خلافة عمر في غزوة حنين. فلقيت عمر قال ما بال الناس؟ قال ما بال الناس؟ قال أمر الله يعني جاء أمر الله. نعم يعني ما حال الناس منهزمين؟ هذا وقت كان في هزيمة. ثم أن الله أدرك بفضل عباده من الصحابة وانتصر والحمد لله على فضله. فقال ما بال الناس؟ يعني ما حاله الناس منهزمين؟ قال أمر الله جاء. فيه سرعة إجابة قلوب الصحابة القضاء والقدر وأنه للمعركة. وهذا لا تنسيه التعلق بالله والإيمان بقدره سبحانه وعما يصفون على غرار أو على خلاف كثير من المسلمين. إذا فجأهم شيء ينسون مع ذلك. تجد من لا أقل من سائل يعني أذكر سائلة لما بلغني وفاة ولدي أنا قمت وشخط هل أنا عمل جاهلي؟ فجأت الخبر ينبغي تنسي المسلم العهد الذي أخذه الله عليه أو الأمر الذي أخذه عليه الله سبحانه وتعالى بالصبر وترك أعمال الجاهلية من شق الجيب ولقم الخد ونشر الشعر. قال النبي لامرأة رأى تبكي بكاء زائدا يبدو عن القبر فيه نوح اتق الله واصبري. قال إليك عني فإنك لم تعرفه يعني ولدي. المهم لما عرفت أنه رسول الله جاءته فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انظر عند الصدمة الأولى يسأل ما بال الناس. فقال أمر الله. ومن الناس رجعوا. فقال رسول الله من قتل قتيل له عليه بينه وله سلف. هذا هو الشيء المقصود من هذا التوبيع. قال ابن عبد البر الظاهر ان هذا ليس تشجيعا في ذات المعركة. كان عنده كفود وحينئذ لا تخرب نيات الناس. لانه لو قيل لهم وهم هاجمين على الجيش اذا قتل قتيل له سلف ربما تغيرت نياتهم. لكن بعدما قفلوا قال بعدما رجعوا نص الحديث هنا ثم إن الناس رجعوا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه دين. فمن هنا قاله العلم أنه لا بد أن يكون الذي قتل له دين. والبينة تثبت في إيش؟ في باب الأموال تثبت في أربع ولا في واحد؟ تثبت تارة باثنين وتارة تثبت في واحد الأموال. فيكون فلا بد أن يكون هناك شاهدات أو يثبت بشاهد واحد لكن مع يمينه. النبي قضى بالشاهد واليمين. مكان قطع الأرض عنده ويريد إثباتها ما عنده إلا شاهد واحد. اليمين له تقوم مقام الشاهد الثاني والحمد لله على فضله. فعلا هذا فضل الله حتى الحقوق لا تضيع. مو دائما يكون عندك شاهدين في الأموال. عندك أرض ولكن ما عندك إلا شاهد واحد لو ردت على أبيك. تبحث عن الثاني ما تجد. حتى لا يضيع في الحق. فسهل الله سبحانه باليمين فيحلف عند القاضي يمين النبي ويأتي بالشاهد ويستحق الأمر كما جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك في السلف لأنه من الأموال فيقول البينة تقول البينة لشخص واحد نعم ولو معي ومعه يمينه أو بشاهدين أو معه شاهدين. طيب نقرأ الحديث الذي بعده.
وقال عن مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب معروف وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلده وإتقانه.
عن القاسم بن محمد
هو ثقة
أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرج. ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل الصبيع الذي ضربه عمر بن الخطاب.
نعم قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال ما هي الأنفال؟ القناع. وابن عباس أجابه بما يعرف في هذا الباب وجعل الرجل يراجعه يتعالم عليه نعم كما كان يتعالم صبيط كما قيل قديما. هؤلاء يعني الخوارج يجرؤون علينا بعلمهم ونحن نجرؤ بجهل. العالم ما يهوانا بشيء لا يعلمه يقول لنا بكل جرأة. وقد شهدت بذلك أكابر العلماء في عصرنا يعني كنت أسألهم بعد الدرس عن أشياء ما يسأل الله بعد بها يقول ولا يتتعفع بها. قيل من قال لا أدري أصيبة نقاتي الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن مسائل كثيرة وهو يقول لا أدري سل العلماء عدة إجابات مرة يقول لا أدري مرة يقول سل العلماء مرة يذكر الخلاف لكن ما عنده مرجح نعم فيقول أحتاج إلى أمر انتظروا عليه حتى أنظر وأبحث في المسألة وأنظر ما هو المرجح. هذه هذا وهو إمام الدنيا في العصر بينما الجاهل لو ظفر لك من أحد الإجابات هذه استفق له هذا إذا ليس بشيء كذا. نعم وقد سئل النبي نفسه عن عدة مسائل فما أجاب حتى نزل عليه الوحي. سئل عن الروح فسكت حتى أنزل الله يسألك عن الروح. سئل عن شر البقاع سكت حتى أنزل عليه أنها أسواقها. وسئل عن الرجل لبس جبته وتضمخ بالطيب فأهل فما أجاب حتى نزل عليه الوحي فأجاب. سئل عن الظهار واحد قال لزوجته تعالي نزل الظهار أمي زوجته سكت حتى نزل قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها إلى أن أنزل كفارة الظهار بنفسه سبحانه حكم بنفسه. ولكن قال المفتون موقعون عن الله سبحانه ولا إله إلا هو ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فتجد العالم بكل جرأة في الحق يقول أنا ما أدري يعني أحتاج أن أنظر والجاهل مثل الخوارج ومثل ما نقول حددية العصر يجرؤون على العلماء بعلمهم المستقيم بعلمهم المستقيم فيبدعونهم ويتكلمون عليهم بغير علم ولا حق جرأة. ف فلم يأذن ليس حتى كاد أن يحرجه، وابن عباس يجيبه بالحق الذي علمه. وفيه حينئذ توبيخ الجرعة، توبيخ من جرع العلم وراجع مراجعة استكبار أو اعتداد أو غرور. بل إذا كان من جنس مراجعة عائشة لرسول الله هذه محمودة، لأن عائشة مراجعة النبي من أي وجه كانت؟ بقى قالت يا رسول الله لما قال لها من حوست عدت، قالت يا رسول الله في آية أخرى لا تقصد الجرأة في ذلك، تقصد أن تعرف الجمع في ذلك وتعرف العلم في ذلك، أليس الله يقول حاسب حساب يسير؟ قال ذلك العرب ثم نوقش فجمع لها النبي من الآية وبالكلام صلى الله عليه وسلم. المراجعة للتفقه محمود، ولكن بيعرف هي في العالم يقول له الشيخ ترى يلزمك لك تكون كيت وكيت يتكلم باللزامات يطاول يجرع المشايخ، بل يلقي ذلك على الأدب الذي تعلمنا من السلف في الاستفتاء القوي. ألا يقال يا شيخ أنه لو أتى بهذا الحديث أنه يعارضه؟ لا يجرؤ على العالم على أن معنى ما قاله باطل وأن يدل على بطلانه هذا الحديث، وأنه يلزم من قولك هذا أنك تقول كيت وكيت. هذه الجرأة التي كانت عند الخوارج، هم يجرؤون الخوارج قديما على طائفتين، يجرؤون على الحكام ويجرؤون على العلماء. ومن أثار هذا ما سمعت ابن عباس يجيبه بالحق وهو يراجعه، كأنه يريد أن الجواب هذا ابن عباس الذي قلت ترى مرجوح. أقول لك الأمثال جاوبني يعني. الأمثال طيب وش جاوبك الصحيح؟ تراجع مراجعة استكبار، ينبغي أن تسلم له بما سلم بما ذكر لك، وخاصة أن النبي أثنى عليه وهذا مشهور، النبي قال أعلمه الكتاب ففضله مشهور معروف، ومع ذلك يراجعه. فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال تدرون ما مثل هذا؟ مثل صبي الذي ضربه أمه، أنه كان عنده مثل هذا التطاول نعم واعتداد بعلمه، ويأتي بآيات ويعارض بينها. المهم أمر عمره بضربه، فقال يعني هذا يستحق مثل صبي الضرب، ولا يستحل ابن عباس الفتوى بضرب جلد إنسان إلا وأن الذي فعله كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، بين الجرعة العلماء من الكبائر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال ليس منا من لم يجل صغيرنا ويرحم كبيرنا ويعرف علمنا حق، ومن حقوقه التوقيت. ولا بأس بالرد على خطأ العالم، ولكن بعدد وتركي، كما ردت عائشة على خطأ ابن عمر فقد يرحم الله على عبد الرحمن لعله نسي. نعم هذا هو أدب السلف رحمة الله عليهم، فلا تتركوه، لأن الآن يا إخوان تيار ركبوا كثير من الشباب يكتبون في الواتسابات وينتسبون لمنهج السلف، والله منهج السلف مليء به تطاول على أهل العلم صورة فظيعة. عصى عمر لضربها صغير، وفتوى ابن عباس مثل ذلك الرجل تطاول عليه، يريد يقول يعني كأنه الجواب ترى ليس فقط الذي تقول ابن عباس، هناك جواب آخر يعني أنا جواب على وزن يعني أن يسأل الشيخ تلميذة فيقول له ما كفارة فعل المحظور؟ يقول صيام 3 أيام. على شكل الشيخ يعتقد أنه مختلف تلميذة صيام 3 أيام فقط، من تخيرية كفارة المحظور صيام 3 أيام؟ قلنا كفارة المحظور صيام 3 أيام في علم ترى عندي غير ان انا فانتبه. ففعل هذا المسكين مع ابن عباس بن رافع. ابن عباس يقول الصحيح ويقول رجل انباس ابن عباس نفس حداد بالصحة التعبير او نفس خارجي قديم. فذلك ضمن الصديق من اجل جرعة العلماء. نعم خلاص عشان يعرف العالم مش يعني انباس اقول لكن في جواب احسن عنده من عبد الله بن عباس. وقد الجواب الجواب محكم الذي ما بعده جواب في تعريف ذلك. وحينئذ ينبغي للطالب ان يتادب مع استاذه لان في التادب معه بركه تجعله يستفيد منه. فقد قال الامام احمد امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه. فياتي الشيطان البعض يتلاعب من بعض الطلاب ويرى ان هذا الاستاذ يعني مثله يعني كله صديق له ويجرؤ عليه ويلزمه ويرفع صوته. هذا الشيطان يريد ان يوقع في كبيره الجرأة على العالم. نعم فالعالم مهما تباسط معك ان اعطه قدره. ليس معنى ان تباسط معك ان انت تعامله بالمثل وتطاول عليه. ولذلك كان الامام احمد يرى ان فلان من اهل العلم من اصحابنا وقال وكان لا يرسل اليه بالكلام دعابة هيبة له عن هيبة وتوقيرا له ويعرف لعالمنا حقه. وسبحان الله لاحظ انسان قبل كنت وقره وتهاب مجلسه كما كان ابن عباس يهاب عمر كم تستفيد منه في كله كلامه ثقل عندك. لكن اول ما يذهب الوقار من قلبك وتراه كانه صاحب لك وتقول له اي شيء في الطاول تذهب هذه البركة. تسمع لا تهتم بأقواله ولا تحرص عليه ولا أن تسمع ما يجيب السائلين ولا. وذلك علم مالك رحمه الله الناس الأدب قبل الطلب. علم حتى السلاطين فجاء السلطان وهو هارون الرشيد يوم من الأيام كأنه مل ملة فقال هاتوا لنا مالك يقرأ لنا في القصر. نعم كتب أظن المسألة يعني سهلة. هذا الأئمة كانوا يصونون العلم فصالهم الله. فقيل لمالك هارون تطلب منك أن تأتي قصره وتقرأ عليه شيء من كتب الثاني. فقال ما أرشي بالعلم إلا قصور السلاطين إلى الناس من أراد العلم فليأتي لهم يعني في مسجدنا يدرس أو في بيت يسأل. فبلغوا هارون وكانوا من قبل يجيلون العلماء. لو بعض من لا يعرف العالم حقه ربما سجل العالم لا كان يعرف العلماء حقهم. نعم مثل الحمد لله حكام بلادنا انظر ادخل على علمائنا والله شيخنا الفنزان وغيره كأن الواحد منهم مستقل في مركزه. نعم وزارة واحدة يعني من جهة الموظفين ومن جهة الإدارة ومن جهة كل عالم مستقل وقد جعلت له هيبته وجعل له مكانه الحمد لله على فضله. إلا المشغبون يستحقون الإيقاف والسجن هذا أمر آخر. المشغبون والذين يريدونها ربيعا عربيا كما يقال أو خليفا دلويا على الصحيح لا ولا يستحقون التعزيز. فجاء هارون إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في منزله وجد مالك مستند من ظهره ورأى أنه يعني رجل لرجل وجلس مستند معه لم يظهر له الاحترام عند التلقي. هذا نقول ينبغي للطالب في حلقة في العلم لا يدرج لي ويتكئ. قد أنكر العلامة الألبانيون أن يحدث الناس فرع بعضهم متكئ وراء بعضنا رجلي. قال ينبغي أن يكون لكم عند يعني أهل العلم هيبة إذا جلستم في مجالسهم أن تذكروا الله من أنفسكم تعظيما للعلم يعني واحتراما لأهله. فالمقصود اتكأ هارون الرشيد مثل ما يتكئ مالك على الجدار. فقال له إيش لا أحدثك حتى تجد جلسة طالب العلم. فجلس وهذه مأخوذة عن جلسة طالب العلم مأخوذة من حديث لجبريل. أين أنه قد خرج مسلم عن ابن عمر من طريق عن ابن عمر عن أبيه قال حتى دنا من النبي فأسند ركبتين ركبتين. رواية هناك ذكرها ابن حجر فتح الباري يرجع إليها قال فجلس بين يديه كهيئة التشهد يعني غير ما برجليه غير منبسط في الجلسة احترام. صحيح البعض يكون في رجليه مرض فيأتي الأستاذ كما يعني يفعل بعض أهل الحشمة يأتي الأستاذ يقول ترى أنا في الحلقة المدرج لي اسمح لي لأن في مرض هذا استئذان طبعا. أما أن يمدرج لي ويتكي في المجلس ويشعر باللا مبالاة أو التعالم المتعالم أو الذي يقال الذي أمامه لا يبالي بكلامه إلى آخره أو ينشغل بالجوال كما نرى البعض يعني تأتي الحلقة ويبدأ ينشغل بالجوال هذا كأنه رسالة للناس ولا يشعر أن الكلام غير مهم الذي يقال في المجلس هذا من سوء الأدب الحلقة أن يترك الحلقة وينشغل بجواله نعم أو أنه يكلم صاحبه ويتوشوش معه بالحلقة أو أنه يراجع الأستاذ مراجعة فيها سوء أدب لا يستفتح للسؤال والاستفهام وإنما بالاستبراء يعني الذي ليس معه خشنة وهكذا. فالمالك لما رأى هارون الرشيد قد اتكأ معه في المجلس قال حدثني الآن قال لا حتى تجلس الطالب العلم فجلس أمامه بتواضع فحدثه فأحس هارون أن مالك علمه الأدب في حلقة العلم قبل الطلب واحتشم في الجلسة وجلس كما ينبغي طالب يوسف طالب العلم. حينئذ قال الإمام مالك رحمه فقال هارون لقد استفدت من مالك علما لم أستفده من فلان وفلان سمى رجال كبار ذكر سفيان وغير من العلم يعني كانوا يعني يضرب عليهم الحيال إن سلطان لا يأدبوني قبل أن يعلموني يعني فمالك جرح في الحق فأدبني قبل أن علمني فاستفدت منه. إذا من أسباب تبخر العلم من رأسك قلة حيائك مع العالم يتبخر العلم من رأسك ويكون قلة بركة فكلما جلت العالم أحسنت الأدب معه فإن العلم الذي أخذته منه إن شاء الله سيبقى في ذهنك وتستفيد. انظر مالك هارون قال كانوا يحدثوني رجال كبار من أهل الحديث بالعلم حدثوني ما حسيت يعني الاستفادة الكبرى مثل مالك لأنه علمني الأدب فبورك لي حينئذ في العلم الذي جاءني من طريقه لأنه علمني الأدب في حلقة العلم والجلوس مع أهلي قبل الطلب. فعلى المسلم حينئذ أن يضع بين عينيه قبل هذا القصص كلام النبي ليس منا من لم يعرف صغيرنا إيش يعرف ويعرف لعالمنا حق نعم ويعرف لعالمنا حق لا بأس أن الإنسان مثلا والأستاذ يتكلم يكتب نقاط ليراجعها بعد إيش بعد الدرس يبحث مسألة يراجعها بعد الدرس ثم يراجع فيها الأستاذ. لكن على المسلم أن يكون حاضر الذهن في الحلقة ويستفيد قبل أن يغلق عليه هذا الخير بموت أو بإغلاق حلقة بسبب سفره إلى منطقة أخرى أو غير ذلك. وعلى كل حال نحن اليوم نعاني من جرأة على أهل العلم كما ذكرت وواجب عليك نشر مثل هذا بين إخوانك تكتب أدب المتعلم مع العالم انشر بين الطلبة أدب المتعلم أن لا يناديه باسمه أن يخفض صوته عنده أن يعني لا يزعجه إلى آخره وراجعه وتبدأ الجماعة في هذا لأنه مليء بالخير. فبعد الأذان إن شاء الله الله يقول البازي رحمه الله السلام عليكم لعل هذا الرجل قد اقترن بسؤاله من سوء التأويل إظهار الإعجاب بقوله وادعاء المعرفة بما سأل عنه وانفراده بمعرفة ذلك، ما افترى أن يجاوبه ابن عباس بما جاوبه. فكأنه له ولعله أظهر ذلك أنه منفرد بمعرفة شيء يعني لا يعرفه إلا هو، وأنه عنده جواب أقوى من ابن عباس، أو أنه رأى ابن عباس أنه مما لا يستحق السؤال عن هذه المسألة. نعم، وأنه يجب عليه أن يسأل مسائل عن وضوئه وصلاته بكلة معرفته، ويترك الإقبال على هذه المسائل التي لا يفهمها ولا يحتاج إلى معرفتها. وهذا أيضا من تأديب العلماء، يأتيك الإنسان تعرف أنه عامي وليس له دراسة بعلم الحديث، يقول يا شيخ ما هو نعم الحديث المضطرب؟ هل درس علم الحديث أصلا؟ لو قال له هل الحديث هذا صحيح ولا ضعيف، لكن أفهمني أو علمني علة الاضطراب كيف تفهم. الآن هو لو تكلم معه قال الحديث الذي يروى بأوجه متساوية لا مزية لأحد على الآخر، فينسب حينئذ الراوي لقلة الضبط. ليش هذا يا شيخ؟ ايش تقول؟ طيب اذا ليش ما تسأل عن وضوئك عن صلاتك عما تحتاج اليه؟ عشان حديث مضطرب، ما درست علم الحديث يجي لك سنين حتى تفهم هذا ما معنى الاسلام، ما معنى. فبعض الناس هكذا يعني يصيبه اما شيء من التعالم او داء لا تعرف معه في الاستطلاع، يسأل عن أمور غامضة لا يمكن يفقهها إلا بعد فترة من الدراسة. إذن عليه أن يسأل عن ما يحتاج إليه. لو سأل مثلا لو جاءنا حديث مضطرب أهو من الصحيح أم من الضعيف، ممكن نقول من قسم الضعيف، هذا كلام مجمل يقدر يفهمه، لكن أن يريد كيف يتحقق شرط الاضطراب وما عرف أصلا تعريف هذا الصحيح كيف يكون الصحة وما هي شرط الصحة. نعم، فعلى كل حال كان صبيه يأتي يسأل عمر ما الحاملات ما الذاريات ما الحاملات وقرا معه ويجيبه ويجيبه ويجيبه، لعله عمر شعر بما عنده من تعالم أو نية سوء فأمر بضربه حتى خرج ما في رأسه، وأمر بهجر الناس له حتى يراجع حتى راجع نفسه، ومكث بعدها سنة. ثم أمرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يراجعوا. إذن عباد الله، الأمر والله هذا ليس بهين، هذا الأمر ليس بهين، وهو مكانة العلماء في نفوسنا يجب أن تكون عظيمة. نعم، قل علمهم أو كثر، نعم كلما زاد علمه يكون أكثر بشكل اختراع، لا شك في هذا، لكن ليس معنى أن نجرب الناس على من كان أو لم يكن من أهل العلم الذين قد وصلوا المنتهى. ويعني يأتي البعض هكذا يشعر أنه عنده احترام الاستفادة من فلان من غير مناسبة، وإذا به يزهد فيه يقول يا هذا فلان مجرد طالب علم ليس بعالم. ماذا تقصد بهذا؟ إن كنت تقصد أنه لا ينبغي أن يكون له احترام فهذا تجري على من يستحق الاحترام، لأن الإمام أحمد ذهب إلى إنسان في مرتبة دونه بكثير يسمع منه، فأراد الرجل أن ينزل الإمام أحمد منزلا يليق به، ولكن الإمام أحمد يريد أن يسمع منه مسائل من الموانع، قال هكذا أمرنا نتواضع لمن نتعلم منه، ما دام أنك تعلمت من فلان كثر علمه أو قل تواضع. خطأ يعني صور للناس هذه الصورة، وأن فلان لا مزية ولا احترام ولا شيء، نعم، لأنه لا يلقب بكذا يلقب بكذا، ما دام أنك تستفيد منه وأنه من ذوي العلم فإنه حينئذ ينبغي التواضع. قيل الجانب والتأدب واحذروا التجريء الآن كثر على أهل العلم تجريء عظيم وأظنه حملة يقودها الشيطان ليقنص معالم العلم الذي يؤخذ من أهل الحديث في الأرض يريد أن يقنص معالم العلم المنقول عنهم بتجريء السفل عليه نعم ويتكلم بما شاء عليه وهذا خطر لأن النفس إذا نفهت من أخذ العلم عن أهله تأخذ عن الشيطان وعن الجهال كما قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب يقول السائل ما حكم من يحتفظون بالصور التذكارية سواء كان في جوالاتهم أو في أجهزة الحاسب أو غير ذلك؟ أنا ما لازال أسمع تمسكا بفتوى عالم شهير الكل استفاد منها وقد علم بجودة التدريس وقوة العلم في الفتوى والتفصيل والتأصيل لها وهو العلام العثيمين رحمه الله وغفر له فتمسك عدد كبير لا بأس به يعني من المسلمين بأن الصور التلفزيونية أو الفيديو تيفية أو الكاميرا نعم أفتى العثيمين بأنه يجوز التصور بها ولا شك لهم أن بعضهم تخاف أنه عنده نزع الهواء لأنه أيضا أفتى من هو لعله أعلم وهو الشيخ علام بن باز وهو شيخ العثيمين أفتى بأنه لا يجوز الصور الفوتوغرافية والآلية والفيديو تيفية وقال الشيخ لا أسامح أحد احتفظ بصورتي إلا خصمت عند الله يوم القيامة منسخ كل صورة تجدوها لي هذا شيخ بن باز كان يقولها فلماذا يتمسك أولا بقول عالم دون عالم من غير مرجح هذه طريقة أهل الأهواء قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم أرجح من عالم إلا بالأدلة الشرعية عالم قال كلام جاء عالم خاله به لا يجوز تأخذ الهوى عندك هوى مثلا في قول هذا العالم فتجيش وتنشر منه إيش يوافق هواك حرام لا بد من دراسة لا بد من مرجح حتى تبرأ ذمتك عند الله يوم القيامة مرجح ما هو ومع ذلك مع تمسكهم بقول هذا العلامة رحمة الله عليه إلا أنه قال راجعني بعض الإخوان في مثل التصوير وأرسل له رسالة ورسالة مشهورة أوصي إخوان الطلبة هنا أن ينشروها يبحثوا عنها وينشروها في مجموعاتنا أو أي مجموعة حتى يعرف الناس آخر فتاوى العثيمين في باب التصوير قال رجعني أنا مدرى فاضل الناصحين في باب التصوير ثم في آخر رسالة قال وأنا الآن أقول هذا آخر قول لا يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية على صورة يعني تذكارية وإنما فقط صورة البطاقة صورة يعني الجواز للضرورة هنا إن كنت تمسك بقولة فقد رجع على أن نوصيك تمسك أصلا بالحق من قبل أن تسمع أن الشيخ رجع كان ينبغي عليك إذا اختلف العلماء في مثل التصوير مثلا لا تجعل قول عالم حجة على عالم كما قال ابن تيمية ولا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية فقال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبنت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان قال بعض أهل العلم من المحققين يعني يا جماعة إذا كان هناك آلة تصنع الخمر فهل يجوز أن نشربها بزعم أن الذي صنعتها آلة ليست أيدينا يجوز اسمها خمر العبرة بالوصف الشرعي اسمها خمر ملعون شاربها ملعون حاملها ملعون محمول إليه ملعون عاصرها إلى آخره كذلك حرمت الشريعة الصورة أشد التحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة قال الزنا لا من وطأ أمهاتهم لا قال الذين يضاهون بخلق الله أشد التحريم ما أشد التحريم ثم صنعوا آلة تصنع الصورة ليس بكم مرآة لأن البعض كان يحتج بكلام العثيمين قديما الشيخ عبد الحر رجع كل ذلك فقال لا أحرم الصورة التي وين في الجواز في البطاقة هذه ضرورة، لكن أحرم الصورة التذكارية، هذا كلام آخر كلام العثيمين، الصورة التذكارية كل حرام، رجع إلى قول الشيخ بن باز والشيخ. فحينئذ لا فرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية إلا البرورة كالجواز السفر كالبطاقة، فإنه كان قديما الشيخ يقول حفظ مثل المرآة، فأجاب على هذه الشبهة على هذه المسألة الشيخ العلامة الأنباري فقال لا هي ليست كالمرآة، لأن المرآة منعكسة، أما الصور التي تكون على الورقة إنها مثبتة ملونة محددة يحصل فيها العلة التي من أجل حرمة الصور والتثبيت والتلوين، وليس منعكسة كالمرآة تكون ذات خلق الله. فمن أجل ذلك لعله رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنكر شيخ العلامة بن باز التصوير فاكتفوا عباد الله بنقل كلام المشايخ وترك الصور في هذا، لأن أول شيء ظهر في الأرض بسبب الصور، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
إن قيامة البيعة المحرم والغش واعتقاد أنه سيثمر ربحا سوء ظن الله سبحانه وتعالى، لأن الله لن يجعل البركة في المعاصي ومن البيع المحرم والغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعن أحدكم الرزق أن يصوم معصية الله، إنما عند الله لا يمنعه معصية، يعني ما عند الله ما يمنع إلا بطاعته. عباد الله، وقد انتشرت البيوع والمحرمة المتعلقة بالميسر الذي ذكره الله في القرآن، فقال إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس عن الشيطان المشتركون. الذي عند الميزة تلك الصورة التي بقيت الألآن في الملاعب أو النوادي الليلية بالنبي ودوران كذا أبدا صار الحمار له صور متعددة يجب أن يتبقى بها إلى دخل السوق. قد خرج ابن ماجه من سنن ابن خليل عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا عمر الخطاب أن يجلس الرجل في السوق حتى يتعلم البيع. نعم أحكام يجعل حتى جرسعة يحفظ الرخص الضغط للشيخ الموزع ويقرأ مثلا أنواع النور أنواع الربا حتى لا يقع فتح، وإذا استشكى عليه شيء يرجع مرضى الراسخين من أجل. فمن ذلك صور منتشرة وسنذكر في حلقات أخرى صور أخرى ما يجري الآن في المستوصفات مما يسمى بالتأمين الطبي، يأتي المستوصف فيطلب منها 2 مليار في الأسهم فترى على الزلم وعيادة بسبعينة فتأفع المستوصف سبعينة، وقد لا يرى على كل لأن المستوصف كان أمزين، وقد قال مجال الجو القمار والمغامرة لنا، فهذه الصور المغامرة لنا. فيا عباد الله من ترك شيئا لله عوض الله خيرا، إذا وجب على التأثير يكون الإثم على المجرم، نعم دولة كان أو غير ذلك، ولكن إياك أن تختاره. نعم فإن ذلك من القمار والميسر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.